بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أبي وأمي صلى
الله. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية.
ليس في القرآن لفظ بغير العربية، هذه مسألة معروفة في التفسير وفي أصول الفقه، في التفسير وفي أصول الفقه. القرآن عربي بلسان عربي، بلسان عربي مبين، وقد قيل إن في القرآن يعني كلمات ليست عربية، قالوا مثل كلام مثل سندس ومثل سندس
استبرق.
نعم
استبرق،
مستبرق في كلمات، هذه في لغة الحبشة وهذه في لغة كذا
فارسية،
المهم فيها الفاظ غير عربية، يزعمون أنها غير عربية. ذكر المسألة ابن جرير في مقدمة التفسير وأنكر ذلك، وقال إن هذا ليس بمتعين، إن هذه الكلمات بحكم أنه لا يجري فيها الاشتقاق إن تكون غير عربية، بل هذا من توافق الرجال. والذين يقولون إنها أصلها غير عربي، يقول إنها انتقلت للعربية فتكيفت بصيغة اللسان العربي، فصارت فآل أمرها إلى أن تكون عربية. ولكن القول الآخر إنه من يعني من قال إن هذه أصلها في اللغة الفارسية أو الرومية أو الحبشية، ما يمتنع أن تكون عربية وانتقلت هناك. وهذا من يعني أرى إن هذه المسألة من الكلام فيها من الفضول، إلا من باب يعني التوضيح ورد الشبهة، أن يقال إن في القرآن يعني ما ليس بعربي، لأن هذا يرد على قوله تعالى بلسان عربي. نقول دعوى إنها غير عربية ممنوعة، بل هي من اللغة العربية، ولا يستطيع من يزعم إنها فارسية أو رومية أو حبشية أن يقيم دليل على إنها منقولة. نعم
أحسن الله إليكم.
شكرا.
قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية، لأن الله تعالى قال: ولو جعلناه قرآننا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي.
نعم.
ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربيا محضا وآيات كثيرة،
لم يكن عربيا محضا، بل يكون معظمه عربي وفيه ما ليس بعربي. نعم توجيه. نعم.
ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه. وروي
نعم.
عن ابن عباس عن ابن عباس وإكرمة رضي الله عنهما أنهما قال فيه ألفاظ بغير العربية.
نعم.
قالوا: ناشئة الليل بالحبشية، ومشكات هندية، واستبرق
ومشكات
هندية. نعم. واستبرق فارسية. وقال من نصر هذا اشتمال القرآن
وقال
من نصر هذا
نعم
اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربيا؟
هذا الجواب يعني صحيح. نعم.
وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يمهد للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا وإن كان فيه آحاد كلمات عربية.
نعم.
ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عربتها العرب،
يعني انتقلت العرب فتهذبت وجرت على لحن قولهم وعلى يعني أسلوبهم في النطق. نعم.
كأسماء الأنبياء أحسن الله إليكم التي
يمكن أن يقال، بس الأعلام ما يذكرونها الظاهر هنا الأعلام، لأن العلم يعني الأصل أنه يكون باقيا عليه. نعم.
ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها وإن كان أصلها أعجمي. أسأل الله إليكم، المذكرة الشنقيطي معي تكلم في فصل قصير علق على هذا.
وش اختار؟
اختار قول ابن جرير.
ها؟
قال أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته
وأن هذا من التوافق،
وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، يعني
وأن إيش؟
وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، كأن الكلام ينقض آخره أوله. ليس فيه لفظ من غير العربية، ثم قال إلا في النادر، يعني
لا يراجع ابن جرير، ما أظن قال إلا في النادر.
لا ابن جرير أنا أذكر،
لا ابن جرير فيما أذكر أنه أبد اختار أن هذا من التوافق.
نعم، تكلم بها العرب
والآخر واللغات الأخرى والأمم الأخرى. نعم. بعد
أحسن الله إليكم. فصل. وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه،
هذا موضوع عظيم وكبير، أن القرآن فيه محكم ومتشابه، والدليل عليه آية آل عمران، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وجاء في القرآن ما يدل على أن القرآن كله محكم وأنه كله متشابه. ذكر المسألة شيخ الإسلام في غير موضع وفي التدمرية، وقال لا بد من الفرق بين المحكم العام والمحكم الخاص. إذن الجمع أن الإحكام له معنى، يعني الإحكام العام والإحكام الخاص. فالإحكام العام معناه الإتقان، والتشابه العام معناه التماثل في الصدق والبيان، وأن بعضه يصدق بعضه ويدل بعضه على بعض ويشهد بعضه لبعض. والإحكام الخاص هو ما كان واضحا بينا لا يختلف فيه، والمتشابه هو الذي يشكل على بعض الناس تقريبا، هذا هو. فلا تعارض إذن، فالقرآن كله معكم بمعنى الإتقان، كله متشابه بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه. فالتشابه العام ضده الاختلاف، والله قد أثبت لكتابه التشابه ونفى عنه الاختلاف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل، لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا. وقال ابن عقيل: المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين.
هذا المتشابه،
نعم، كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون. وقال في أخرى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ونحو ذلك. وقال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما عداه. وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال.
المتشابه المحكم،
المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا، ونحوه.
هذا ليس بسديد. قول الشيخ إن المتشابه هي آيات الصفات، وكأنهم الذين يجعلون آيات الصفات من المتشابه يفسرون المتشابه بما لا يعلم معناه إلا الله، فيسمونه متشابه لأنه لا يظهر معناه، ويستدلون لهذا بقول: وما يعلم تأويله إلا الله. والحق أن آيات الصفات ليست متشابهة بهذا المعنى، ليست آيات الصفات متشابهة بمعنى ما لا يعلمه أحد أو ما لا يعلمه إلا الله. وإن قيل إنها متشابهة بمعنى أن ألفاظها يعني من قبيل الألفاظ المتواطئة التي يشتبه معناها على بعض الناس ويشكل معناها على بعض الناس، فهذا صحيح، ولهذا وقعت الشبهة ووقع الإشكال ووقع الاشتباه. وهذا المعنى أوضحه شيخ الإسلام في القاعدة الخامسة في التدمرية، التي مطلعها أن ما أخبرنا الله به نعلمه من وجه دون وجه، فآيات الصفات نعلمها من وجه دون وجه، آيات الصفات نعلمها من وجه من جهة معناها، ولا نعلمها من جهة حقائقها وكيفيتها. وهكذا نصوص المعاد. نعم،
أحسن الله إليكم، ونحوه. فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله.
أما إذا أريد بترك تأويله أي صرفه عن ظاهره فهذا حق، لكن السياق يقتضي ترك تأويله يعني ترك تفسيره.
معنى
والسلف يعني مضوا على إمرار النصوص على ظاهرها، وجاء عن غير واحد: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها يعني أجروها مثبتين لما دلت عليه بلا كيف ولا تكيف. وما لا يفهم معناه لا يقال فيه بلا كيف. ما لا يفهم معناه ما له، لا يتصور له كيفية ولا يسأل عن كيفيته، لأنه ما في معنى، ما له معنى. لا، بل أمروها كما جاءت يعني المقصود ترك تأويلها بصرفها عن ظاهرها. أمروها كما جاءت بإثبات ما تدل عليه من غير تكييف، فنقول: الرحمن على العرش استوى. نعم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني على وارتفع سبحانه وتعالى. كيف استوى هذا ممنوع، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فكلمة الإمام مالك هذه منهج مشى عليه أهل السنة في كل الصفات. نعم. بعد.
أحسن الله إليك.
بعد.
فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله وقارنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ. وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام. ولأن في الآية
هذا كان يرد على القاضي في تفسير المتشابه بالمجمل. نعم.
ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه
يقول ابن تيمية إن الجمهور على الوقف على الآية، وقال الطائفة إنه يجوز الوقف على الراسخين في العلم، وحينئذ يختلف معنى التأويل. فعلى القول الأول يكون التأويل هو الحقائق الغيبية، وما يعلم تأويله إلا الله يعني ما يعلم حقائق الآيات المتشابهات إلا الله، فنصوص الأسماء والصفات ونصوص المعاد لا يعلم حقائقها إلا الله. والتأويل يطلق على يعني حقيقة الشيء، ويطلق على مع أصل معنى. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقة، وأوضح هذا وجعل من شواهد المعنى الأول قول يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، ليس المراد يأتي تفسيره بل تأتي حقائقه الواقع الواقعية الواقع في نفس الأمر. نعم.
صلى الله عليك.
نعم.
وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو، وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما، ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، سيما إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم. ولأن لفظة فأما لتفصيل الجمل فذكره لها
للتفصيل في
لتفصيل الجمل
إيه
أما الذين في قلوبهم زيغ فلتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل. وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه، لأن ما ذكر من الوجوه لا يعلم تأويله كثير من الناس. فإن قيل فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟
الله المستعان. هذا على تفسير التشابه بأنه ما لا يعلمه إلا الله لا يعلم تأويله أي معناه.
أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ قلنا يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها والله أعلم.
على خلاف واسع الحروف المقطعة ذكر ابن جرير فيها أقوال كثيرة، واختار أن الآيات أن يعني أنها محتملة وأنه يجوز أن يراد بها هذا وهذا وهذا، فليست. حتى أنه فيما أذكر لم ينقل القول بأنه لا يعلم معناها إلا الله، ما أذكر أن ابن جرير نقل إلا أقوال من يقول إنها أقسام، ومن يقول إنها حروف يعني من أوائل بعض أسماء الله، الألف من الله مثلا، والميم من المنان، واللام من النحو اللطيف، أو أنها أسماء للسور نفسها، ألف لام ميم السجدة، هذا اسم السور بس اسمه كذا. نعم، ايش بعده؟
باب النسخ.
أحسنت بس محمد. المهم أن الموفق رحمه الله وغفر له وعفى عنه في هذا المقام يعني كلامه غير جيد وغير وخلاف الصواب في تفسير المتشابه وفي حمل نصوص الصفات عليه. نعم.
الموافق لما في اللمعة حصل عليكم؟
اللمعة فيها شيء وشيء. نعم. فيه شيء وشيء. نعم.
على تفويض المعنى فيها.
أقول في بعضها، لأن جعل بعض نصوص الصفات يعني واضح ما فيه، وبعضها مشكل، سماه مشكل.